بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
نعم، هذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان المواقيت المكانية للحج والعمرة، لأن مواقيت الحج نوعان: مكانية وزمانية. وأما ما يتعلق بالمواقيت الزمانية، العمرة زمانها كل العام في أي وقت شاء المرء، لكن الحج له ميقات زماني، كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، هذه الأشهر هي مواقيت الحج الزمانية، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وهي تبدأ من طلوع الشمس من ليلة العيد، وتنتهي بطلوع الفجر من ليلة عيد أيضا، تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تبدأ بعيد ليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى. وهذه الشهور الزمانية هي التي يكون فيها عقد النية بالحج، لا يعقد النية بالحج قبلها، مثلا في آخر رمضان لا يعقد النية بالحج، وإنما يكون عقد النية بالحج في شهوره، وهي تبدأ من غروب الشمس من يعني آخر يوم من رمضان، ويكون أول ليلة من ليالي شوال هي بداية المواقيت الزمانية أو الميقات الزماني للحج، هي تبدأ في أول ليلة من شوال وهي ليلة عيد، وتنتهي بنهاية ليلة العيد ليلة عيد الأضحى، طلوع الفجر من يوم عيد الأضحى. ولو أحرم المرء بالحج قبل زمانه، قبل ميقاته الزماني، مثل لو كان أحرم في آخر رمضان، يصح إحرامه لكنه يجعله عمرة لا علاقة لها بالحج، يحوله إلى عمرة لا علاقة لها بالحج، لأن الحج له ميقات لا يكون الإحرام بالحج إلا فيه. وهذا الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى هو في المواقيت المكانية، وهي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج والعمرة الإحرام منها، لا يحرم قبلها ولا بعدها، إحرام من الميقات. والإحرام من الميقات هذا من واجبات الحج، أما الإحرام من حيث هو الذي هو الدخول في النسك هذا ركن من أركان الحج، لكن كونه في الميقات هذا من واجبات الحج السبعة، سيأتي بيانها. ولهذا فمن تجاوز الميقات ويريد مكة بحج أو عمرة ولم يحرم يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع للميقات الذي تجاوزه ويحرم منه. ولو لم يفعل ذلك وأحرم بعد الميقات ومضى إلى مكة، حجه أو عمرته، حجه صحيح أو عمرته صحيحة، لكنه ترك واجبا من واجبات حجه. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، يعني شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. والمواقيت المكانية خمسة هي هذه التي ذكرها الشيخ، وجميعها قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت للمدينة ذا الحليفة وهي أبعد المواقيت المكانية عن مكة، أنها تبعد عن مكة بما يزيد على 400 كيلو، هي أبعد المواقيت المكانية عن مكة. ويسميها العامة مثل ما أشار الشيخ أبيار علي، يسميها العامة أبيار علي، وهذا هذه التسمية لا أصل لها في المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا أيضا عن الصحابة الكرام، وهي مبنية أيضا على خرافة، أشار إلى هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وهي أن يعني عليا رضي الله عنه أمير المؤمنين قاتل في ذلك البير الجن وأشياء من هذا القبيل، سميت بأبيار علي لأجل ذلك. هذا كله لا أصل له، ونحن نسميها بالاسم الذي نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام، الاسم الذي نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام ذو الحليفة. وقيل إنها سميت بهذا الاسم لأنه كان فيها شجر صغير يقال له الحليفة، فنسبت إليه ذو الحليفة، يعني ذو الشجر الذي كان نابتا بها. ووقت عليه الصلاة والسلام لأهل الشام الجحف، وهي منطقة قريبة من رابغ، ووقت لأهل نجد قرن المنازل وهو المسمى اليوم السيل كما أشار رحمه الله تعالى. الجحفة هي التي تلي الميقات أهل المدينة في البعد عن مكة، لأن ذو الحليفة 420 كيلو تقريبا، والجحفة 186 كيلو، ثم باقي المواقيت متقاربة في حدود 80 كيلو في بعدها عن مكة. ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ويسمى الآن السعودية، ووقت لأهل العراق ذات عرق. وتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم توقيت ذات عرق لأهل العراق هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الذي وقت هذا الميقات لأهل العراق، وهذا يعد معجزة وآية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه في حياته صلى الله عليه وسلم لم تكن تلك الجهاد ديار الإسلام، لكنها بعده يعني لحقتها الفتوح وأصبحت ديار الإسلام، وصار المسلمون يأتون إلى الحج من تلك الجهة. في زمن عمر رضي الله عنه سألوها أهل العراق، وما كان بلغه عليه رضي الله عنه ما كان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق، ما بلغه ذلك، فسألوه فوقت لهم ذات عرق اجتهادا بالمحاذاة للمواقيت، وقتها اجتهادا، فكان الذي اجتهد وجعله ميقاتا موافقا لهذا الذي كان وقته النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أن عمر حد لهم ذات عرق، حد لهم ذات عرق، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو اجتهاد وافق ماذا؟ وافق الماثور عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: وهذه المواقيت يعني الخمسة قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا يعني من البلدان، لمن ذكرنا يعني العراق ذات عرق، اليمن يلملم، الشام الجحفة، وهكذا. فهذه أهل نجد قرن المنازل، فهذه وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ذكرنا يعني من البلدان، ماذا يصنع من لم يكن من أهل هذه البلدان؟ قال: ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة والواجب عليه أن يحرم منها، الواجب على من مر عليها أن يحرم منها، وإذا كانت جورا عن طريقه يعني يشق عليها الذهاب إليها يحرم بالمحاذاة، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، ولو تجاوزها وجب عليه أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه، فإن لم يفعل يكون ترك واجبا من واجبات حجه. قال: ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، لكن الذي ذهب مكة لزيارة أحد أقاربه أو عيادة مريض أو عمل ونحو ذلك هذا لا يجب عليه أن يحرم، لأنه ليس قاصدا مكة بحج أو عمرة، فيدخل مكة بدون إحرام، لأنه ليس عنده نية حج ولا نية عمرة. قال يحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة. قال الشيخ سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، إذا مر عليها أو كان أيضا في سيارته أو في الباص أو القطار الآن، إذا حصلت، إذا كان محاذاة الميقات يحرم. قال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا هذه المواقيت لأهل تلك البلدان، وأيضا لمن مر عليها من غير أهل تلك البلدان. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، لكن الذي لم يرد حجا ولم يرد عمرة هذا لا يحرم. مما يعني بينه أهل العلم، إذا لم يحاذي ميقاتا من المواقيت، يعني جاء من جهة لا يكون له فيها محاذاة لشيء من هذه المواقيت الخمسة، لم تكن في طريقه أو محاذية لطريقه، فقالوا فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان، وهي نحو 80 كيلو، نحو 80 كيلو متر. نعم.
قال رحمه الله: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم.
قال رحمه الله تعالى: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل، وقد تقدم معنا أن ذلك من مستحبات الحج والعمرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيتأهب لذلك بالغسل ونحوه، يعني من الأعمال التي تقدم ذكرها مثل قلم الأظافر ونحو ذلك، وأيضا الادهان بالطيب، فيفعل هذه الأمور قبل ركوبه في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه، حتى لو لبس إزاره ورداءه في رحله قبل أن يركب الطائرة لا حرج عليه، لكن المهم ألا يعقد النية إلا إذا حاذت الطائرة الميقات، والغالب أنه ينبه في الطائرات بالمحاذاة، فلا يلبي إلا إذا كان محاذيا للميقات. قال فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه، ولو لبسه قبل الركوب يعني ربما كان أيسر له، ولا حرج عليه، ربما كان أيسر له ولا حرج عليه في ذلك، لأنه يعني قد لا يتيسر له، خاصة بعض الطائرات فيها شيء من الضيق، فلا يتيسر له أن يلبس الإزار والرداء في الطائرة، فالأيسر له والأرفق به أن يلبس قبل أن يركب الطائرة، لكن لا يعقد النية إلا إذا حصلت المحاذاة. قال فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا. هنا الشيخ يشير إلى الأفضل له، لأن التمتع هو أفضل الأنساك، وإلا هو مخير، ومخير بين ثلاثة أنواع من الأنساك، يفعل أيها شاء، القران والإفراد والتمتع، لكن الشيخ هنا رحمه الله يرشد إلى الأفضل، ولذا كان الوقت متسع فيلبي بالعمرة، هذا على وجه الأفضلية، يلبي بالعمرة، لكن لو لبى بالحج حتى وإن كان الوقت متسعا أو الحج والعمرة معا فله ذلك، لأنه مخير بين الأنساك الثلاثة. قال ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، لبى بالحج أو لبى بهما معا قارنا، لأن القارن والمفرد أعمالهما سواء، أعمالهما سواء، أعمالهما واحدة، لا فرق بينهما إلا بالنية، لأن القارن يأتي فقط بأعمال الحج، والعمرة أدخلها في حجه بالنية، ويكون عليه هدي التمتع الذي هو جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، ويختلف عن المفرد بالنية وأن عليه هدي، وإلا باقي الأعمال للقارن والمفرد واحدا. قال وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج أو لبى بهما معا، ولبى بهما معا يعني قارنا. قال وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس به، لا بأس به، وربما أن لبسه له قبل الركوب، ركوب الطائرة، أيسر وأرفق به، حتى أيضا قبل ركوبه القطار أيسر وأرفق به، يلبسه في رحله، لكن لا يعقد النية إلا إذا حادت الطائرة أو حاد القطار الميقات. قال الشيخ ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاد الميقات أو دنا منه، إذا حاد الميقات أو دنا منه. الدنو منه يعني قبل الوصول إليه بقليل احتياطا، لا يؤخره بعد تجاوز الميقات، ولكن يحرم بالمحاذاة أو احتياطا قبل ذلك بقليل. أحيانا مثلا ينبهون في الطائرة أنه مثلا ستكون المحاذاة بعد نصف ساعة، فلو مضى مثلا 25 دقيقة وعقد النية خشي أنه لما ينبهون على المحاذاة أن يكون غافل أو ما يكون منتبه فأحرم، لا حرج عليه، يعني إذا دنا وفعله بالمحاذاة لا شك أن هذا هو الأفضل، لكن إن فعله قبله إذا قرب من أيضا لا بأس بذلك. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة أسي به في ذلك كغيره من شؤون الدين، كغيره من شؤون الدين. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي شأن الحج خاصة قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، هذا الذي قاله في الحج لتأخذوا عني مناسككم، ونظير قوله في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وعموم الطاعات قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول منه. جاء في الأثر أن رجلا قال للإمام مالك بن أنس رحمه الله: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ هو في المدينة. قال: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة. قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار الرجل إلى أنه يريد أن يحرم من المسجد النبوي، يريد أن يحرم من المسجد النبوي، يعني لفضل المسجد ومكانته، فأراد الرجل أن يجعل إحرامه من المسجد النبوي. فقال له مالك: لا تفعل. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. قال: إني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة في هذا؟ الرجل: وأي فتنة في هذا؟ يعني بعض الناس يعني عنده الجدل، يعني تذكر له السنة البينة الواضحة ويجادلها بماذا؟ برأيه. فقال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني كيلوات قليلة أزيدها، ما يعني ماذا يضر زيادها، ويكون بزعمه أنه حصل فضيلة ماذا؟ المسجد النبوي. فقال: أي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال له مالك رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن ترى، من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما سمعت قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ لكن من أحرم قبل الميقات إحرامه صحيح أو باطل؟ نعم، إحرامه صحيح، لكنه يأثم إذا كان يتعمد ويتقصد مخالفة هدي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإلا العلماء أجمعوا أنه إذا أحرم قبل الميقات إحرامه صحيح، إحرامه صحيح، لكنه فعل أمرا يعني خالف به سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. قال: وأما من قال وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله من توجه إلى مكة وليس عنده نية حج ولا نية عمرة وإنما ذاهب لشيء من المصالح الدينية أو الدنيوية، يعني مثلا دينية مثل صلة رحم أو عيادة مريض أو مثلا حضور مجالس علم أو نحو ذلك، ما كان عنده نية عمرة أو حج، أو لمصلحة دنيوية مثل ما أشار إليه التاجر أو الحطاب الذي ينقل الحطب، أو البريد مثله الآن، يعني هذه السيارات التي تنقل حاجات الناس ويعني مشترياتهم من بلد إلى بلد. فهذا الذي أتى إلى مكة لنحو هذه المصالح ليس عليه إحرام، لأن الإحرام إنما هو على من أراد مكة بحج أو عمرة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، معنى الحديث أن من لم يرد الحج والعمرة لا يحرم. قال فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك. قال ويؤيد ذلك، يعني الآن ذكر أولا الدليل الحديث، قال لمن أراد الحج والعمرة، أما الذي ذهب لتجارة وغيرها من المصالح ما أراد حجا ولا عمرة فلا يحرم، هذه مفهوم الحديث. قال ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، لأن الدخول لم يكن دخول ماذا؟ حج ولا عمرة. لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر. المغفر هو لباس يجعل على الرأس يحمي من النبل والسهام، خوذة تجعل على الرأس لتقي صاحبها من السهام والسلاح ونحو ذلك، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. قال وأما من كان مسكنه دون المواقيت، يعني داخل المواقيت مثل هذه البلدان التي ذكر، جدة ومستورة وبحرة وغيرها، من كان مسكنه داخل المواقيت إذا أراد أن يحرم هل يذهب إلى أقرب ميقات ويحرم منه؟ قال فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت المتقدمة، ليس له أن يذهب إلى شيء من المواقيت المتقدمة بل من مسكنه، مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث المتقدم لما قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة، قال بعده ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فهذا هو الدليل لقول الشيخ رحمه الله ومن كان دون ذلك فيحرم من مسكنه، ومسكنه ميقاته سواء في الحج أو العمرة. نعم.
قال رحمه الله وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. أخرجه البخاري ومسلم.
قال: وإذا كان له مسكن آخر، يعني كان له مسكنان، يعني رجل له بيت داخل الميقات وبيت خارج الميقات، فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات ليكون له بيت خارج المواقيت، وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات، أقرب من الميقات إلى مكة لأنه داخل المواقيت، فهو مخير بين الأمرين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله، يعني إحرامه من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. وقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هذا محمول على إحرامهم بالحج، هذا محمول على إحرامهم بالحج، أما العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بذلك. نعم.
قال رحمه الله: لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: لكن من أراد العمرة وهو في الحرم، من أراد العمرة وهو في الحرم، يعني سواء المكي أو الآفاقي، من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه. الدليل قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وعائشة رضي الله عنها مر معنا طرف من خبرها، لأنها رضي الله عنها مثل باقي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أحرمت متمتعة، لبت بالعمرة، وفي أثناء الطريق نزل عليها الحيض، فأمرها كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتلبي بالحج، فصارت بذلك قارنا، لأن العمرة التي أهلت بها من الميقات من ذي الحليفة أدخلتها في ماذا؟ في حجها، فصارت بذلك قارنا رضي الله عنها. فلما انتهى الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة مفردة مثل باقي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمرتها جاءت بها ماذا؟ داخلة في أعمال حجها، وهي أرادت أن تكون لها عمرة مستقلة منفصلة عن الحج، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تخرج مع أخيها إلى التنعيم وأدنى الحل لتهل من هناك بعمرة وعدهم في مكان يأتونهم فيه. قال الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت من عائشة العمرة أمر أخا عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه. هنا ننتبه لفائدة: أخوها عبد الرحمن ذهب مرافقا لها في ذهابها إلى مكة في الطواف السعي، ثم ذهابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم، لم يحرم، وهم الحريصون على كل خير. والصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم ذلك ما قالوا فرصة نأخذ عمرة بعد الحج مثل الذي نراه الآن، يعني كثير من الحجاج يأتي ويكرر عمر، هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الموقف يوضح لنا هذا الأمر، الصحابة أحرص منا على الخير، الصحابة رضي الله عنهم أحرص منا على الخير. فلما ذهبت عائشة بطلب منها من النبي عليه الصلاة والسلام وارشدها إلى الذهاب، أولا أخوها عبد الرحمن ذهب مرافقا ولم يحرم، ما قال هذه فرصة أنا ذاهب آتي بعمرة. الصحابة أيضا ما قالوا ما دمنا ننتظر نأخذ أيضا عمرة، ما فعلوا ذلك، لم يعتمر واحد منهم لا عن نفسه ولا أيضا بنيته عن والده أو عن قريبه مثل ما يفعل الآن. فهذا التكرار للعمر، بعض الحجاج يأتي بعمرتين ثلاث أربع يعني بعد 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 حجه. ثم أيضا شعر الرأس يقصره في هذه العمر على مراحل، قصروا في هذه العمر، كل هذا ما له أصل، كل ما له أصل. ومما نقل ولا أدري عن صحة أن أحدهم يعني في عمرة حلق نصفا والعمرة الثانية حلق نصفها، يعني جانبا وجانبا، جانبا لعمرة وجانبا للعمرة. والحج فيه من الغرائب والعجائب الشيء الكثير التي تتولد من الجهل، والقيام بالعمل دون تبصر ودون تبين. وأذكر في زمان الشيخ رحمه الله أتيت مرة، قالوا لي بعض المشايخ اذكر له قصة الحاج الذي سألك، لأن كنت في ميقات المدينة وجاءني حاج قال أنا بطبيعتي أصلع، ويعني أيضا من عادته عفى الله عنا وعنه وعن كل مسلم عادته أن يحلق لحيته. يقول فلما وصلت إلى المروة انتهيت من العمرة الشعر أصلع، فيقول لقيت رجل في الميقات، رجل ملتحي، قلت أنا كيف أتحلل الآن يعني شعري أصلع؟ قال تحلق الشارب. يقول ذهبت الحلاق وحلقت الشارب وتحللت بها. لما قالوا لي بعض المشايخ اذكر هذا للشيخ ابن باز ذكرته له رحمه الله تعالى، فظهر عليه تألم وغضب، يعني غضب من جرأة بعض الناس على إفتاء الحجاج بغير علم. وهنا حديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده، فإنما إثمه على من أرشده. هذا الذي قال افعل كذا الإثم عليه، لأنه قال على الله بلا علم، قال على الله بلا علم. بعض الناس سبحان الله في مثل هذه الحالات يعني تأخذه عاطفة فيجيب بعاطفة، أحيانا يقول لا حرج، يعطف عليه ويقول لا حرج. قبل أن تعطف عليه اعطف على نفسك، قبل أن تعطف عليه اعطف على نفسك. قبل أن ترحم ارحم نفسك، لا تقول على الله بلا علم. الفتوى ليست بالعواطف ولا ب يعني أشياء من هذا القبيل، وإنما بالعلم والبصيرة. كان عنده علم يفتي، وإلا يعني يحيله إلى من عنده علم. قال فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من الحلم، من الحلم. ومما قيل في الحكمة في ذلك أن المكي يحصل به له بذلك في عمرته وحجه الجمع بين الحل والحرم، جمع بين الحل والحرم. قال فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. قال وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم، حديث ابن عباس المتقدم فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك فمهله من أهله، يخصص قوله فمهله من أهله حديث عائشة لما أمرها عليه الصلاة والسلام في عمرتها أن تخرج إلى الحل. قال ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك، ولم يكلف بالخروج إلى الحل، أن الخروج فيه مشقة، وهذا أمر واضح وقول جمهور العلماء رحمهم الله، وهو الأحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا. نعم.
قال رحمه الله وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
هنا ينبه الشيخ رحمه الله تعالى على هذه المخالفة، مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني تحصل من بعض الحجاج عقب الحج وبعد الحج. فقال ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم والجعرانة وغيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، الأفضل تركه. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. ومثل ما أشرت عبد الرحمن رضي الله عنه مساء مع أخته عائشة رضي الله عنها إلى الحل إلى الحرم تطوف وتسعى وهو معها ولم يحرم، ما نقل أنه أحرم وهو حريص على الخير، لو كان يعني مأذونا فيه لقال ما دمت ذاهبا ذاهبا وماضيا في هذا الطريق ماضيا لأحرم مرة أخرى بعمرة، ما فعل. فهذا الحكم مثل ما أشار الشيخ خاص بعائشة رضي الله عنها ومن كان في حكمها في مثل ما حصل لها. قال وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. قال الشيخ وقد حصلت لها عمرتان في تلك الحجة، حصلت لها عمرتان، العمرة التي قرنت بالحج والعمرة المفردة التي حصلت بعد الحج. قال فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج، بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعنا المسلمين، عملا بالأدلة مثل ما سبق البيان وتوسيعا على المسلمين، لأن هؤلاء الذين يكررون عمر كثيرة بعد الحج هم أولا في مخالفة، وثانيا في مشقة على أنفسهم، وثالثا في تضييق للمسلمين. قال ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغه من الحج بعمرة أخرى أو بعمر، يعني بعضهم ما يكتفي بواحدة اثنتين وثلاث وأربع بعد فراغه من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها من مكة، يشق على الجميع الذين يفعلون ذلك ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
قال رحمه الله فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة.
نعم، لعل هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهدي لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.